الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. مهما استطعتم أن تجهدوا وتجتهدوا في إتقان الفرائض وفي ترك الحرام وفي أداء ما استطعتم من النوافل فافعلوا، فهذه الثلاثة هي التقوى. وما نحن بموجودين على هذه الأرض إلا لنتقن هذه الثلاثة: ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل، ثم موعدنا بين يدي الله تعالى. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. اللهم اجعلنا في زمرة أهل الجنة. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال الله سبحانه في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الفارق بين المتقين وغير المتقين فيما بعد الذنب: كلاهما يذنب، المتقي يخطئ يذنب تزل قدمه، والفاجر يذنب يخطئ تزل قدمه. والفرق ما بينهما ما بعد الذنب. أما المتقون فإذا أذنبوا اعتذروا، وإذا زلت أقدامهم استغفروا، وإذا أخطأوا أقلعوا. وأما الفجار فإذا أذنبوا أصروا، وإذا أخطأوا تمادوا، وإذا زلت أقدامهم بقوا أرضا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد يعني بدون توبة زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكره الله تعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أعمالهم السيئات جعلت غلافا على قلوبهم. بيحضر كل خطب الجمعة ما بيفهم شيء، بمر عليه 20 رمضان ما بيفهم شيء على الإطلاق، بشوف أمامه العبر والمواعظ، أصدقاؤه يموتون، من في جيله يمرضون ويقعدون، ما بيفهم شيء، يبقى على ما هو عليه، لأن على القلب رانا غلافا، فلا يتعظ بمواعظ الخير ولا ينصرف عن أفعال الشر. هذه هي الخطبة 22 من سلسلة عنوانها أخطاء شائعة. شاعت فينا أخطاء حتى صارت كأنها صوابا، حتى صرنا نقيم عليها ولا ننتبه لها لكثرة تواردها بيننا. أخطاء شائعة، هدف السلسلة تصحيح ما استطعنا من هذه الأخطاء، فإن الله تعالى لا يهلك قرية أهلها مصلحون متناصحون، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تتناول السلسلة خطأ في علاقاتنا الأسرية مرة، شعارها أسرتي سكني ومسؤوليتي، وخطأ في معاملاتنا المالية مرة ثانية، شعارها أسواقنا مرآة ديننا. كلنا مسؤولون، كل واحد بيننا إذا بلاقي بنفسه هذا الخطأ وما بيرفعه هو سبب في زيادة الأزمة وسبب في زيادة الكرب عن البلاد والعباد، وأنت بالضبط السبب حتى تقرر أن ترتفع عن هذا الخطأ، أن تبدأ أن تترفع عن هذا الخطأ، سواء في علاقاتنا الأسرية أو في علاقاتنا المالية. خطبة اليوم من النوع الأول، أسرتي سكني ومسؤوليتي، عنوان الخطبة قليل من تشكر زوجها. لعل العنوان يكون بسيط، يعني شو هالشغلة الفظيعة إذا واحدة ما شكرت زوجها، بس أنا أقول إنها فظيعة. الزوج عندما لا يجد في بيته من ترعاه ومن تشكره سيذهب خارج البيت، إن كان صالحا سيبحث عن زوجة أخرى أو سيصاب بمرض نفسي، إن كان فاجرا سيذهب نحو الحرام، وعندما يذهب نحو زوجة أخرى الزوجة الأولى لا تطيق وبصير مشكلة داخل البيت، وإذا خرج باتجاه الحرام في البيت كمان تكون هناك مشكلة وفي المجتمع يصير بلاء. والأمر يبدأ من قضية ستسمعونها الآن، قليل من تشكر زوجها. أيها الإخوة، الزوجان مسؤولان عن سلامة الأسرة والحفاظ عليها، وتعلمون أن الحفاظ على الأسرة حفاظ على المجتمع، بل حفاظ على الدين. 46 آية في القرآن الكريم تتحدث عن الأسرة، فالحفاظ على الأسرة حفاظ على 46 آية، وإهمال الأسرة وتضييع الأسرة بأي سبب ومن أي طرف تضييع ل46 آية. ولئن خاطبت الرجال يوما بهذه السلسلة ودعوتهم إلى الفخر بنسائهن أو بنسائهم، فأنا اليوم أخاطب النساء لأذكرهن بشكر أزواجهن. أيتها الأخوات الفاضلات، إن كلمة الشكر من إحداكن لزوجها، إن موقف الشكر له، إن لمسة الشكر تشد أزره أمام ضغوط الحياة المتتابعة وتقوي عزيمته أمام الصعوبات المتلاحقة وتسكن فؤاده وتهدئ روعه. شكرا لما تتحمله من أجلها، كلمة تعلمه أن هناك في داخل البيت من يقدر جهده ويقيم تعبه. ممتنون لك بأنك تفكر بنا قبل أن تفكر بنفسك، كلمة تزيده إقبالا على خدمة زوجته وأولاده. اللحاق به إلى وراء باب الدار إذا انصرف صباحا ومسح كتفه، واستقباله من خلف الباب إذا عاد وأخذ الثياب عنه، موقف يخفف عنه ثقل الحياة ويقوي حبه لبيته وزوجه. تذكرت حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريد النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير الزوج، ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الزهرة ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ففهمت من هذا الحديث أمرين اثنين: الأول دعوة النساء أن لا يتنكرن لأزواجهن، وأن لا ينسين فضلهم، وأن لا يتركن الشكر لأزواجهن قولا وعملا. وفهمت أمرا ثانيا: دعوة الرجال أن لا يتحسسون من قول زوجاتهم، إنهن لم يرين معهم يوما حلوا قط. فربما كانت الكثيرات منهن يقولن ما يقولن ولسن مريدات لحقيقة لطم. والله أعلم. إذا واحد بيناتنا سمع من زوجته عم تقول له: بعمري ما شفت منك يوم ظريف، لا تزعل، هي لا تريد حقيقة لطم، بس هي رسالة كمان للأخوات أن تضبط أقوالها، لأن جرح اللسان يؤلم ألما شديدا. من طريق ما ورد أيها الإخوة في كتب الأدب حديثهم عن يوم المطر، يقولون: يضرب بيوم المطر المثل في كفران النعمة. وذلك أن المعتمد على الله ابن عباد صاحب إشبيلية خلى بزوجته في مجلس أنس، والزمان فيه قيض حر شديد، فتمنت عليه غيما ومطرا. يعني مرأة عم تدلع على زوجها، قالت له: إذا خرجت تساوينا شوية مطر شوية غيم. مالك الرجل قال: فأمر بمجامر العنبر والعود حتى انعقد الدخان كالضباب، ثم أمر برش صحن المجلس بماء الورد من أعلاه، فكان شبه الغيم والضباب والمطر. بعد حين حصل بينهما جفوة، فقالت له: ما رأيت معك يوم سرور قط. فقال لها: ولا يوم المطر؟ إن الزنالك مطر من ماء ورد وعملنالك مجامع عود، ما تذكري؟ له معها قصص عديدة. قالوا مثلا من قصصه معه: رأت الناس يوما يمشون في الطين، هي بنت كلام وبنت عز وبنت ملك وبنت جاه، ماشية شافت هيك النساء يمشون في الطين أو يمشين في الطين، مدري شو إجى على بالها، فاشتهت المشية في الطين. جوزها معيشة عيشة ملوك، قالت له: والله جاء على بالي يمشي بالطين، هيك إجى على بالها. فأمر المعتمد زوجها فسحقت أشياء من الطين، وذرت في ساحة القصر، وصب فيها ماء الورد على أخلاط الطين، وعجنت بالأيدي حتى عادت كالطين، وخاضتها مع جواريها. قالت: تفضلي هيتين تطفي بالطين. يوم من الأيام غاضبها مثل ما بيصير بين كل الأزواج، فأقسمت بالله أنها لم ترى منه خيرا قط. قال لها: ولا يوم الطين؟ قال: فاستحيت واعتذرت. هلا الأخوات الكريمات اللواتي يسمعنا هذه الخطبة أو هذا التسجيل، يضبطن كلامكن، لأن الكلام يؤذي ويجرح. وأنتم أيها الرجال، إذا قالت امرأة إحداكن أو إحداكم لكم مثل هذه الكلمة فلا تحملوها بالمعنى اللغوي المراد، هي تتكلم ولا تريد المعنى الحقيقي للكلمات في مثل هذه الحالة. أيتها الأخوات الفاضلات، قرأت مقالا علميا عنوانه: قوة الشكر. أحببت أن أشرككن في مختصره في هذه الخطبة. يقول المقال: للشكر والامتنان طاقة غريبة تمنح صاحبها النجاح والشفاء، هذا ما يقوله الخبراء اليوم، وهذا ما قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. كنت أتأمل سيرة بعض الناجحين على مر التاريخ، لفت انتباهي أمر مهم، ألا وهو أنهم يستخدمون قوة الشكر. فالشكر والامتنان له سحر غريب وتأثير عجيب في حياة الإنسان. ولكن كيف؟ يؤكد الدكتور جون جراي وهو طبيب نفسي على أهمية الشكر في حياة الإنسان الناجح. فالزوجة مثلا التي تشكر زوجها على ما يقوم به تحفزه أو يحفزه الشكر للقيام بالمزيد من هذا العمل الخير والقيام بالمزيد من الإبداعات والنجاح. في دراسة تبين أن الامتنان والشكر يؤدي إلى السعادة وتقليل الاكتئاب وزيادة المناعة ضد الأمراض. يقول الدكتور روبرت إيمون وفريق البحث في جامعة كاليفورنيا يقومون بدراسة الفوائد الصحية للشكر، وقد وجدوا بنتيجة تجاربهم على الطلاب أن الشكر يؤدي إلى السعادة وإلى استقرار الحالة العاطفية وإلى صحة نفسية وجسدية أفضل للطلاب. فالطلاب الذين يمارسون الشكر كانوا أكثر تفاؤلا وأكثر تمتعا بالحياة، ومناعتهم أفضل ضد الأمراض، وحتى إن مستوى النوم لديهم أفضل. متى وكيف نمارس الشكر؟ هذا من البحث العلمي. الاختصاصي ليبرو ينصح بأن تمارس الشكر والامتنان باستمرار، ولا يكتفي الاعتقاد أو الامتنان، إنما يجب أن تقول، يعني بيقول لك أخي أنا بقلبي يعني عم بقول له شكرا. في واحدة بتقول باينة يعني أنا مرته وأنا ممتنة له، باينة ضروري أولى، لا قوليها إذا سمحت. لا يكفي الاعتقاد أو الامتنان، إنما يجب أن تقول وأن تكتب ذلك على ورقة. تمام، عم بيقول طبيب متخصص، بيقول ما بكفي تحكي، اكتب كمان، اكتب وابعث ورقة. نمارس فن الشكر بالقول والعمل. فعندما يؤدي لك شخص ما عملا ينبغي أن تشكره بقولك شكرا لكم، أو إنني أشكرك شكرا جزيلا، أو تعبر له عن فرحتك وسرورك بهذا العمل ومن ثم تشكره على ذلك. وهذا لن ينقص من قدرك شيئا، لأن بعض الناس يعتقد أن شكر الآخرين هو ضعف، على العكس هو قوة وطاقة تجد أثرها في نجاحك في المستقبل. الطريقة الثانية للشكر هي العمل. فينبغي عليك أن تنجز عملا للآخرين، تعبر لهم عن امتنانك لهم، تساعد أخاك على قضاء حاجة ما، تفرج عن مهما، ترسم الابتسامة على وجهه، تدخل السرور إلى قلب طفلك أو أخيك أو أبيك. الشكور يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات من أسماء الله تعالى الحسنى، وهذا الاسم يحمل إشارة مهمة، وهي أيها الإنسان أنت لست بأفضل من الله عز وجل. فإذا كان الله تعالى هو الشكور فماذا عنك أنت؟ إذا الله بيشكر العبد إذا فعل فعلا خيرا، طيب أنت أحسن لما رب العالمين. إذن اشكر الناس يا أخي، يا أيتها الزوجة اشكري زوجك تملكينه. شكر الزوجة لزوجها فريضة عليها. تؤكد دراسة جديدة للبروفيسور تود كاشدان أن النساء اللواتي يشكرن أزواجهن يكن أكثر سعادة ويعيشن عمرا أطول. وتكشف الدراسة أن النساء أكثر قدرة على التعبير من الرجال وأكثر قدرة على منح مشاعر الامتنان. تقول الدراسة التي نشرت في مجلة الشخصية أن المرأة يمكن أن تعيش حياة هانئة ومطمئنة بمجرد أن تقدم الشكر لزوجها. إنها قوة الشكر. في دراسة للبروفيسور روبرت إيمونز يقول تؤدي مشاعر الامتنان وممارسة الشكر إلى إطلاق مواد كيميائية في الجسم مثل مادة الدوبامين ومادة سيروتونين، وهذه المواد تنطلق طبيعيا في أثناء السعادة. يقل إفراز هرمون الكورتيزون مما يؤدي لوقاية القلب من النوبات القلبية، ومرض الأوعية القلبية. هذا شيء اختصرته من هذه الدراسة التي قرأتها قوة الشكر. أيتها الأخوات الفاضلات، بشكركن أزواجكن تملكن قلوبهم وتحسن إلى أسركن، وبترككن الشكر وبالتذمر المستمر وبالتأسف المتكرر وبالشكوى المتعدد إلى آبائكم وأمهاتكم وإخوانكم وأخواتكم وجاراتكم تزدن الأزمة أزمة والشدة شدة. كتبت إحدى الزوجات الفاضلات تخاطب زوجها: زوجي الحبيب، لا أكتفي بالكتابة إليك في بطاقة أدسها تحت وسادتك أو بين ثنايا ثيابك حين أعدها للسفر لتقرأها عندما تكون بمفردك، ولن أكتفي بكتابة عبارات الشكر والشوق التي أرسلها إليك عبر رسائل نصية لهاتفك النقال لتقرأها وأنت منهمك في عملك، بل سأكتب إليك كل حين. زوجي الحبيب، شكرا لدفء مشاعرك، شكرا لبرد سمائك التي تظللني من شموس الحياة، شكرا لكرمك في الحديث معي، شكرا لتلمسك الدائم لاحتياجاتي ومبادرتك بعرض مساعدتك علي قبل أن أطلبها بالرغم من كثرة مشاغلك، شكرا لابتسامتك حتى وإن كنت غاضبة، شكرا لنظراتك التي تتبعني وأنا منهمكة في أعمالي فهي كفيلة بتذكيري لأتوقف وألتفت إليك، شكرا لحزمك غير المستبد الذي يجعلني أعشق هيمنتك علي وأحترم كل قرار يصدر منك حتى أصبحت أثق بك ثقة الجندي بقائده. زوجي الحبيب، كلما ازداد حبي لك ازداد خوفي من أن أسيء إليك دون قصد، فما أعظمك في عيني. أيتها الأخوات، إن الشكر يستوجب الزيادة، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وإن شكركن لأزواجكن قولا وفعلا يزيدهم فضلا وبرا، والإحسان جزاء الإحسان. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا حتى يعجل لنا بالفرج. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.